محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وعلى آله. اللعن الدائم المؤبد على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين حتى قيام الدين. اللهم وفقنا للعلم والعمل الصالح، واجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم. قوله ويقتسمان، قال: العلم إن كان إذعانا للنسبة فتصديق، وإلا تصديق، وإلا فتصور. ويقتسمان أي التصور والتصديق بالضرورة، الضرورة والاكتساب. ويقتسمان الاقتسام بمعنى القسمة، كأنه هناك خلاف نحوي في قضية أنه يقتسمان هل هو من الأفعال اللازمة أو من المتعدية. فإذا أخذ بنفسه يقتسمان يكون من الأفعال اللازمة التي لا تتعدى إلى مفعولها، ويقتسمان لا يحتاج بعد الضرورة والاكتساب. ولكنه لما أن قال بمعنى القسمة، فإذا كان بمعنى القسمة خب يعني يحتاج إلى مفعول، يكون متعدي بها، متعدي إلى المفعول، إلى مفعوله، وهو الضرورة والاكتساب. ولذا قال الاقتسام بمعنى القسمة على ما في الأساس، اللي هو الأساس في اللغة للزمخشري، كتاب معروف، أي تفسير للاقتسام: يقسم التصور والتصديق كلا من وصفي الضرورة، كل منهما التصور والتصديق يقسمان الضرورة، ثم التصور والتصديق يقسمان الاكتساب. ومعنى الضرورة أي الحصول بلا نظر، بلا نظر من نظر بلا نظر خطأ، الضرورة حصول بلا نظر، بلا عنوان، بلا نظر. مكتوب عندكم النظر شيخنا؟ ثانية يمكن
ثانية بالنظر.
أي الضرورة أي الحصول بلا نظر، والاكتساب الذي هو مقسمهما أي الحصول بالنظر. فيأخذ التصور قسما من الضرورة فيصير ضروريا اللي هو التصور، وقسما من الاكتساب فيصير التصور أيضا كسبيا. وكذا الحال في التصديق، يأخذ قسما من الضرورة فيكون ضروريا، وقسما من الاكتساب فيكون كسبيا. فالمذكور في هذه العبارة صريحا هو هذا، أنهما يقتسمان التصور والتصديق الضرورة والاكتساب، هذا هو المذكور في العبارة صريحا. لكن المعروف أنه ماذا كذا، التصور والتصديق يقتسمان الضرورة والاكتساب، وإنما الضرورة والاكتساب من أقسام التصور ومن أقسام التصديق، يعني بالطرف المقابل يكون. فالمذكور في هذه العبارة صريحا هو انقسام الضرورة والاكتساب، ويعلم انقسام كل من التصور والتصديق، لأنه بعبارته قال ينقسمان بالضرورة يقتسمان بالضرورة الضرورة والاكتساب، فيكون هكذا الانقسام في الضرورة والاكتساب. لكن هل التصور والتصديق انقسام؟ طبعا بالطرف المقابل يعرف ذلك. ويعلم انقسام كل من التصور والتصديق إلى الضروري والاكتساب ضمنا وكناية، وهي أي الكناية أبلغ وأحسن من التصريح، لأن بطبيعة الحال إذا ذكر الملزوم لازمه هكذا. لما أن يقول هكذا بأن التصور والتصديق يقتسمان ماذا؟ الضرورة والاكتساب، لازم هذا الكلام ماذا؟ أن يكون في الطرف المقابل أيضا انقسام التصور والتصديق إلى الضرورة والاكتساب، والكناية هو معناه هكذا. والكناية إما ذكر اللازم وإرادة الملزوم، أو ذكر الملزوم وإرادة اللازم بهذا التصور، هذا معنى الكناية. هو الآن ذكر الملزوم، ذكر الملزوم ولم يذكر اللازم، وهو مراده بلا إشكال، بالتالي احنا فهمنا اللازم من خلال ذلك. قال وكناية، وهي أبلغ وأحسن من التصريح في هذا المقام، ويكون كمثابة الكلام المتقدم كدعوى الشيء ببينة أو برهان. شو ادعاء الشيء بالبينة والبرهان؟ كذلك في قوله هذا كادعاء الشيء ببينة وبرهان في قوله هذا كناية، يقع بأن يقتسمان التصور التصديق الضرورة والاكتساب كناية عن ماذا؟ عن انقسام التصور والتصديق إلى الضرورة والاكتساب، عن انقسامهما إلى ذلك. فيكون بمثابة الكلام المتقدم دعوى الشيء ببينته وبرهان، كذلك هنا يكون. قوله بالضرورة إشارة إلى أن هذه القول، قال يقتسمان بالضرورة يعني بالبداهة، إشارة إلى أن هذه القسمة بديهية لا يحتاج أو لا تحتاج إلى تجشم الاستدلال، تجشم يعني التكلف والعناية في الاستدلال، ولا نحتاج إلى حتى إلى عملية استدلال وبرهنة على أن العلم ينقسم إلى تصور وتصديق كل منهما إلى ضروري وكسبي، هذا لا يحتاج إلى برهان واستدلال. يريد من وراء ذلك رد على ما ارتكبه القوم، إن القوم قاموا بعملية استدلال على ذلك، على انقسام إلى الضروري والنظري، ولذلك قال بالضرورة حتى يرد على ما ارتكبه القوم. إشارة إلى أن هذه القسمة بديهية ضرورية لا تحتاج إلى تجشم الاستدلال كما ارتكبه القوم، واللي هو القطب الرازي والكاتبي وغيرهم ارتكبوا هذا الأمر، وهو الاستدلال على أنه على أن التصورات والتصديقات بديهية أو كسبية. أقاموا الاستدلال بهذه الصورة، قالوا بأنه العلم باعتبار ينقسم إلى البديهي والكسبي بدليل الدور والتسلسل، يعني أقاموا على ذلك دليل الدور والتسلسل، وهو أن كل التصورات أو التصديقات لو كانت كلها ضرورية، لو كانت كلها ضرورية ما احتجنا إلى الاكتساب أصلا، يعني أمر وجداني، لو كانت كل التصورات والتصديقات كلها ضرورية ما احتجنا إلى الاكتساب ولا احتجنا إلى معرفة طلب المعارف، لأن كل الأمور موجودة في أذهاننا كلها بديهية وضرورية ولا نحتاج إلى تحصيلها واكتسابها. خب فهذا أمر أول، فلا بد أن يتصور ماذا إذا لم تكن التصورات والتصديقات ضرورية، ماذا ستكون؟ ستكون نظرية. وإذا كانت التصورات والتصديقات نظرية فيلزم من ذلك أمران، إما أن نقول كل نظري يحتاج إلى نظري آخر، وهكذا كل نظري يحتاج إلى نظري وكل نظري يحتاج إلى نظري، فيلزم من ذلك التسلسل، والتسلسل بطبيعة الحال باطل. أو نقول لا، بأنه أن هذا النظري يحتاج إلى نظري آخر، وذلك النظري متوقف على النظري الأول، فيلزم من ذلك فيلزم الدور، والدور باطل من باب توقف الشيء على نفسه. هؤلاء اللي هو القطب الرازي والكاتبي ارتكبوا هذا الأمر، يعني تجشم الاستدلال مشقة وعناية، يعني تكلفوا عناية ومشقة في إثبات أن من التصورات والتصديقات ما هو نظري ومنها ما هو ضروري، قاموا بدليل الدور والتسلسل، هو بطلان الدوري والتسلسل في ذلك. هو يقول هذا لا نحتاج إليه، هذا الاستدلال وهذا البيان بالدوري والتسلسل، وإنما هو بالبديهية، ولذلك قال ويقتسمان اللي هو التصور والتصديق بالضرورة بديهة لا نحتاج إلى استدلال الضرورة والاكتساب بهذا الدور كما ارتكبه القوم، وذلك يعني بيانه البديهة في ذلك الضرورة، لأن إذا رجعنا إلى وجداننا وجدنا أن من التصور، طبعا في المسألة هذه يذكرون أخوه في المطولات الظهر في شرح الإشارات، يمكن هذا المعنى في حدود 9 أو 10 أقوال، بأنه بعضهم يرى يعني بهالتصور هذا، طبعا له أصحاب هذه الآراء، بعضهم يرى بأن التصورات ضرورية وأن التصديقات نظرية، أو العكس، بعضهم يرى أن التصورات تصديقية وأن التصورات ضرورية وأن في مقابلها التصديقات تكون نظرية، وبعضهم لا، يقول بأن التصورات نظرية والتصديقات مبعضة، يعني بعضها نظرية وبعضها ضروري، أو بالعكس، وهكذا في حدود 9 أقوال. أهم هذا الأقوال هو أقوال الحكماء والمتأخرين، هو هذا القول بأنه بعض منها ضروري وبعض منها نظري، واللي تنقسمان كما ذكر المصنف اختاره. أن إذا رجعنا إلى وجداننا وجدنا من التصورات ما هو حاصل لنا بلا نظر، لما نحتاج إلى نظر وإلى تأمل، كتصور الحرارة، تصور الحرارة لا يحتاج إلى تأمل، والبرودة، ومنها ما هو حاصل لنا بالنظر، فذاك الأمر بديهي وضروري، على التصورات البديهية ضرورية، ومنها ما هو حاصل لنا بالنظر والفكر، كتصور حقيقة الملك والجن، هذا يسمونها تصورات ماذا؟ نظرية وكسبية. وحقيقة الملك شنو؟ حقيقة الجن، وذلك موضع اختلاف أصلا، حقيقة الملك حقيقة الجن موضع اختلاف منه، منهم من يقول أجسام نورانية لطيفة تتكيف كيف ما شاءت، ففي بعض الأوقات تراها وبعض الأوقات لا تراها، وبعض الظاهر المعتزلة يرون كما هو في علم الكلام، يذكرون بعض المعتزلة بأنهم يرون أنها كلها ذات حقيقة واحدة. الجن في بعضهم يرى هكذا، الجن وإبليس والملائكة ثلاثة من نمط واحد، يعني أجسام واحدة، وإنما من حيث العوارض، يعني منها ما هي العاملة للخير فيقال لها ملائكة، ومنها من هي عاملة للشر فيقال لها إبليس والشيطان هذا، ومنها ما تعمل الخير والشر فيقال لها الجن. والفلاسفة عندهم الرأي أنها من الظاهر من حقيقة واحدة ذات عناصر مختلفة، ما علم من هذا التعبير أنا رايح عن بالي على كل حال، يعني الفلاسفة لهم رأي خاص به هذه اللي هم حقيقة الجن والملائكة وغيره. على كل حال، فعلى كل حال هذه الأمور ليست من الأمور، وإن كانت متصورة لكن تصوراتها كما قلنا ليست ضرورية بديهية، وإنما هي نظرية تحتاج إلى تأمل وتفكر. ولذلك ذكرنا اختلاف المتكلمين والفلاسفة في وجهة نظرهم حول حقيقة الملك وحقيقة الجن وحقيقة الشيء وغيرها. وكذا من التصديقات ما يحصل لنا بلا نظر، يعني تصديقات بديهية ضرورية كالتصديق بأن الشمس مشرقة لا يختلف فيها اثنان، والنار محرقة، هذه كلها تصديقات ضرورية. ومنها يعني تصديقات النظرية ما يحصل لنا بالنظر كالتصديق بأن العلم حادث والصانع موجود، كلها تصديقات نصدق بها عن طريق البرهان والاستدلال لكن يحتاج إلى نظر وتأمل، كلها الصانع موجود، نحتاج إلى مجموعة من الأدلة حتى نصل بالتالي إلى هذه النتيجة، أو تلك معتمدة على قياس برهاني صغرى وكبرى حتى نصل إلى هذه النتيجة أن العالم حادث. على كل حال نتيجة الكلام يكون هكذا، بأن المصنف يرى انقسام التصور والتصديق كل منهما إلى ضروري ونظري، هذا أمره أمر وجداني بديهي لا يحتاج إلى تجشم استدلال وتكلف وعناية كما ارتكبه القوم الذين أشار لهم الشارع، وهم مثل القطب الرازي والكاتبي وغيرهم بالاستدلال الذي ذكرته لكم اللي هو بطلان الدور والتسلسل. خب
نعم،
اللي هو توقف
النظر على
النظر باعتبار أنه هذا النظر يتوقف على نظر، وذلك النظر يعود إلى النظر الأول، فيلزم توقف الشيء على نفسه، النظر على النظر يكون هكذا. هم يقول لك ولذلك ما يصير باطل بعد،
ليس بديهي،
لا هم يقولون بديهي بداهته، بس انما يبحثون بداهته من اي جهة، هم يقول لك احنا مو بديهي يعني بالوجدان لا نحتاج الى دليل،
نفس الاستدلال على الوجود.
اي نعم،
مفهوم الوجود
اللي هناك في بداية الحكمة ايضا هو هذا الكلام يجري. خب قوله وهو ملاحظة والاكتساب بالنظر، والنظر الآن بيان النظر، وهو ملاحظة المعقول لتحصيل المجهول. النظر يا أساتذة، الفكر والنظر طبعا من الألفاظ المترادفة، فكر نظر دائما يقول له نفس المعنى الواحد، الفكر هو النظر والنظر هو الفكر. المحقق الطوسي في شرحه على شنو؟ على الإشارات، على الإشارات هنا يذكر بأن الفكر والنظر له ثلاث معاني. المعنى الأول يقولون الفكر والنظر هو حركة النفس بالقوة، حركة النفس بالقوة، أي حركة من النفس بالقوة إذا كانت في المعقولات يسمونها فكر ويسمونها نظر، وإذا كانت في المحسوسات يسمونها تخيل وخيال. إذا تتذكرون في المنطق المظفر لما أن ذكر أول ما بدأ الكلام وقال يولد الإنسان خالي من كل شيء، ويبدأ ويتكون له العلم الحسي المتوقف على القوة الحسية، وعلم الخيال المتوقف على القوة المخيلة، وعلم الوهم المتوقف على الواهمة، والعلم الأكمل المتوقف على قوة العقل. ناقل الكلام هذا ثم هناك يذكر بأنه علم الخيال متوقف على شنو؟ على قوة الخيال مع القوة المخيلة، اللي هو هكذا إدراك الربط اللي يسمونها الآن في عندهم في المنطق الجديد مع المدارس يسمونه عملية التركيب والتحليل. يعني أنت عندك جزئيات فتركب بين هذه الجزئيات، يسمونه قوة الخيال بعد. يعني مثلا واحد يحدثك عن منطقة معينة أنت ما شايفها، الآن واحد يحدثنا عن الجبهة، وانت ما شفناها في التلفزيون، نتكلم عن شيء ما شايفينه، منطقة بلاد اليابان مثلا، ويكلمنا إنسان عن جزئيات من بلاد اليابان، أنا هالجزئيات أجمع منها وأتصور البلدة اللي ما شاهدتها. هي بقوة شنو؟ بقوة الخيال، اللي هو إذا أدرك العقل أو تحرك العقل بين المحسوسات، الأمور الحسية الجزئية المحسوسة هذه يسمونها تخيل، قوة خيال وينتج منها علم خيال. على كل حال ذاك الكلام، حركة النفس بالقوة إذا كانت بين المعقولات يسمونها فكر ويسمونها نظر. هاي حركة النفس بالقوة، يعني بما هي مستعدة لإدراك الأشياء اسمها حركة النفس بالقوة بقى. والحركة العقلية أو حركة النفس من المطالب إلى المبادئ أيضا يسموها نظر. احنا قلنا لها ثلاث حركات، يعني مرة تكون حركة النفس بالقوة بين المعقولات يعبر عنها فكر ونظر، مرة تكون حركة النفس من المطالب إلى المبادئ اللي اسمه حركة العقل بين المجهول والمعقول، يعني من الأشياء الخارجي المشكل الخارجي إلى المعلومات الموجودة، فقط هاي الحركة من دون أن تكون حركة أخرى بقى. يعني فقط اللي نعبر عنها إذا تتذكرون في منطق المضفر الحركة الذاهبة، حركة ذاهبة يعني من المبادئ إلى المطالب، وتارة يسمونها نظر وفكر، وتارة يعبر النظر والفكر عن المجموع حركتين اللي هو حركة العقل أو حركة النفس، النفس والعقل واحد، حركة النفس من المبادئ إلى المطالب أو من المطالب إلى المبادئ ثم من المبادئ إلى المطالب. مقصود المبادئ يعني شنو؟ مبادئ عن المعلومات الموجودة في الذهن، مطالب يعني المجهولات. فحركة العقل تكون من المطالب إلى المبادئ ثم من المبادئ إلى المطالب، اللي هي الحركة الذاهبة والحركة الراجعة. إذا تذكرون في منطق المضفر التعبيرات عنده حركة الذاهبة والحركة الراجعة، فمجموع الحركتين يعبرون عنهم بماذا؟ يعبرون عنهم بالنظر ويعبرون عنهم بالفكر. المصنف قال الفكر أو النظر هو ملاحظة المعقول لتحصيل المجهول. يعني يريد يختار أي الآراء الثلاثة اللي هو الثالث، لأنه يعبر عن حركتين، ملاحظة المعقول يعني نروح نلاحظ المعلومات الموجودة في ذهننا ثم نرجع، بعد هاي ملاحظة يعني فيها حركة ذاهبة، ملاحظة يعني حركة ذاهبة، يعني تذهب لملاحظة المعقول يعني المعلومات الموجودة في الذهن ثم من المعلومات الموجودة في الذهن إلى المجهول اللي هو الحركة الراجعة، حركة ملاحظة المعقول لتحصيل المجهول. فيكون يختار الفكر والنظر على الرأي الثالث اللي هو الحركة من المبادئ من المطالب إلى المبادئ ومن المبادئ إلى المطالب. قال وهو ملاحظة المعقول أي النظر، توجه النفس نحو الأمر المعقول. يعني إذا توجهت النفس نحو الأمر المعقول، شنو المعقول؟ أي المعلوم. المعقول هو المعلوم، يعني المبادئ اللي يعبر عنها لتحصيل أمر غير معلوم، هو المشكل المجهولات كلها يعبرون عنها أمور غير معلومة. خب المفروض أنه يراعي هذا الأمر، قال ملاحظة المعقول لتحصيل المجهول، كان المفروض يقول ماذا؟ ملاحظة المعلوم، لفظ مقابل لفظ بعد، لأن المجهول في مقابله يكون ماذا؟ المعلوم، لكنه عدل عن هذا اللفظ واختار لفظ المعقول، قال هو ملاحظة المعقول لتحصيل المجهول، بينما كان الأفضل أن يكون المعلوم باعتباره مقابل المجهول، فيقول ملاحظة المعلوم لتحصيل مجهول، كما هو أنا فسرت في أثناء الشرح قلت المعقول المقصود به المعلومات الموجودة في الذهن، مقصود به المبادئ. لماذا عدل عن لفظة المعلوم واختار لفظة ماذا؟ المعقول. يقول عدوله عن هذا واختيارا للفظة المجهول أو المعقول لثلاثة أمور. الأمر الأول بأن لفظ المعلوم من الألفاظ المشتركة، وإذا تتذكرون في شروط التعريف والحلول الذي مر ذكرها هناك في منطق المظفر بأنه شنو؟ لا يصح التعريف بالألفاظ المشتركة، يعني ما يجوز استخدام الألفاظ المشتركة في التعاريف والحدود، لأنه خب تعريف وحدود يعني بيان للشيء، بيان وإيضاحة، ولما يكون لفظ مشترك يلزم من ذلك عدم البيان وعدم الإيضاح، يعني حقيقة التعريف لا تحصل، اشتراك وإيهام في الكلام. المعلوم من الألفاظ المشتركة، يذكرون بأنها تأتي نعم بطبيعة الحال بدون قرينة، كلام بدون قرينة، وإذا كانت قرينة هو صار انتقل صار معلوم، يعني صار هذا اللفظ وضع عليه هذا المعنى فصار معنى بهذا القرينة. المعلوم لفظ مشترك يأتي لمعنى الاعتقاد الجازم، يعني الشيء لما تعتقد به اعتقاد جازم يعني يحصل منك اليقين بذلك يسمونه معلوم. الصورة الحاصلة في الذهن سواء حصلت بالشك أو بالعلم أو بغيره يقال لها أيضا معلوم، بعد الصورة التي تحصل في الذهن يقال لها معلوم. الاعتقاد الراجع أيضا يقال له معلوم، والاعتقاد الغير جازم التشكيكي الوهمي أيضا يقال له معلوم. فلفظة المعلوم من الألفاظ المشتركة التي تستعمل في الاعتقاد الجازم هو اليقين، والاعتقاد التشكيكي الوهمي الفاسد هو غير اليقين، فتستخدم في هذا وفي ذاك، يكون لفظ مشترك والألفاظ المشترك كنا لا تستخدم في التعاريف. هذا الأمر الأول، قال أنا عدلت من لفظة معقول إلى من لفظة معلوم إلى لفظة معقول لأجل هذا الأمر. الأمر الثاني هو رعاية السجع، تتذكرون قلنا السجع هو هدير الحمار، انه لما اقول ملاحظة المعلوم لتحصيل المجهول هذا اخر لام هذا اخر ميم، ماكو رعاية في السجع، فرعاية للسجع اخترت المجهول المعقول على المعلوم. بعد الامر الثالث وهو كما يقولون تنبيه الى ماذا؟ ان الفكر والنظر الذي ذكرناه يجري في أي الأمور؟ في المعقولات. والمعقولات المقصود بها شنو؟ إحنا شنو الفرق بين الناطق وغير الناطق؟ تذكروني مباحث أولية في المنطق أن الناطق يدرك الكليات، إذا تذكرون في هذا المبحث اللي ذكر الشيخ المظفر رضوان الله عليه لما أن وصل للإنسان بعد الواهمة قال وهنا يفترق الإنسان عن الحيوان، هذا فراق بيني وبينك، يودع الإنسان الحيوان ويحصل على العلم الأكمل عن طريق قوة العقل. ليش؟ قلنا لأنه يدرك يدرك شنو اللي يدركه هنا؟ يدرك الكليات، ما يدرك الجزئيات، ناك يدرك الحيوان في الواميات يدرك معاني، إلا أنها معاني جزئية، حب الأبوين مثلا، كراهة فلان مثلا، وهكذا، هاي الأمور يدركها معاني جزئية، بينما في المرتبة هاي مرتبة العقل يدرك الكليات. العقل وظيفته أنه يدرك الكليات، ولذلك العقل يصير مدبر، قوة العقل هي المدبرة على قوة الحس وقوة الوهم وقوة الخيال، قوة العقل تكون مدبرة عليهم. تجين على هذا الأساس تكون المعقولات إدراكات، شنو بعد؟ إدراكات كلية، المعقولات إدراكات كلية، بينما المعلومات حتى مع الأمور الجزئية صورة المنطبعة لزيد لخصوصه يقال لها أيضا فهي أمور جزئية. والجزئيات كما تعلمون الجزئي كما هو عندهم لا يكون كاسب ولا يكون مكتسب، يعني لا يعرف الغير ولا يعرف الغير، لأن كل جزئي له خصوصيات التي يختص بها دون غيره. فإذا أردنا هذا الجزئي يعرف الجزئي الآخر، خب هذا غير ذاك كيف يعرفه؟ أو يعرف الكلي، خب بلا إشكال إذا كان الجزئي ما عنده قدرة تعريفه فبلا إشكال الكلي لا يعرفه. كذلك لو أردنا أن الجزئي يعرف الجزئي الآخر، مباين يعني كنا مبني على أساس التباين والتغاير، فالجزئي لا يكون كاسبا بمعنى لا يكون معرفا، ولا مكتسبا بمعنى أن لا يكون ماذا معرفا، لا يعرف باعتبار أنه جزئي مغاير للآخرين للجزئيات الأخرى وللكليات أيضا، ولا يكون معرف من قبل الجزئيات ولا من قبل، لأنه مباين لتلك جزئي له خصوصيات بما هو جزئي، نأخذ الجزئي بما هو جزئي، الجزئي بما هو جزئي، هذا الجزئي غير ذلك تلك الجزئيات، لأن له خصوصيات وله أوصاف تخصه دون غيره من الجزئيات والكليات. على هذا الأساس قال بأنني عدلت في قولي ملاحظة المعقول، المعقول ولم أقل المعلوم، لأن المعلوم يشمل الجزئيات أو غير على الجزئيات، بينما أريد أنا إدراك الكليات، كلامنا كله بالكليات المعقولة، فلما أقول المعقول لما أقول معقول بطبيعة الحال يشير إلى الإدراكات أو المدركات المعقولة أو الكلية بخلاف المعلوم. على هذا الأساس عدلت من اختيار لفظة المعلوم إلى لفظة المعقول. قوله وفي العدول عن لفظ المعلوم إلى المعقول فوائد، من هذه الفوائد التحرز عن استعمال اللفظ المشترك، يعني المعلوم من الألفاظ المشتركة ولا يصح استخدامها في التعريف، فأنا احترازا عن استعمال هذا اللفظ المشترك في التعريف عدلت من لفظة المعلوم إلى لفظة المعقول، هذا واحد. ومنها التنبيه على الفكر، فكر والنظر، الفكر أريد أنبه بأن الفكر والنظر إنما يجري في المعقولات، لما أقول أنا قاعد أبين شنو الفكر شنو النظر، هو ملاحظة المعقول، ما يصير أقول هو ملاحظة المعلوم، الفكر والنظر إنما يجري في المعقولات، أي تفسيرية لمن؟ للمعقولات، أي الأمور الكلية الحاصلة في العقل، المعقولات هي الأمور الكلية الحاصلة في العقل دون الأمور الجزئية، فإن الجزئي لا يكون كاسبا معرفا ولا مكتسبا معرفا. مكتسبا مكتسبا كاسبا ولا مكتسبا، لا هو معرف مكتسب، انا اخطأت فيها كاسب ومكتسب. ومنها الامر الثالث الذي جعله يعدل من لفظ المعلوم إلى المعقول، ومنها رعاية السجع، أظهر هذا منها رعاية السجع، هذا من باب كلا ولا بد، هذا الباب الواسع، فلما تمت تلك الأمور وضع من الأمور هو هذا. خب ثم يأتي لتعريف المنطق، وقد يقع فيه أي في الفكر الخطأ فاحتيج إلى قانون يعصر أو تعصم مراعاته أو مراعاتها عن الخطأ، وهو المنطق. قوله قانون، قانون لفظ يوناني أو لفظ سرياني، إما من أخوذ من السريانية أو اللغة اليونانية، أخوذ اللغة اليونانية معروفة من بلاد اليونان بعد، والسريانية من وين بأي بلاد؟ يقولون السرياني هو رئيس القساوسة اللي يسمون عبروا عنا، إذا تذكرون في الروايات كثيرة عبروا عنا شنو؟ الجاثاليق، عبروا عنا الشكل، وجاء جاثاليق من رؤساء النصارى ومن سادة النصارى وحمل العظم في كفه وما أعرف شنو الرواية المعروفة، الجاثاليق اللي يصير هو رئيس النصارى، يقولون في بلاد المسلمين عبروا عنه اللي هو الجاثاليق أو رئيس القساوسة، على كل حال هو هذا رئيس القساوسة، يسمون لغتهم اللي يتحدثون بها هناك في بلاد المسلمين يسمونها السريانية، قال عبد إيه مسيحية. هو لفظ يوناني أو لفظ سرياني موضوع في الأصل، أصل وضع كلمة قانون موضوعة لمسطر الكتابة. أنا أسمع تلفظ بالسرياني، يمكن كلا اللفظين صحيح، ما فأصل وضع لفظة قانون موضوعة لمسطر الكتابة لهي الآلة، مفعل لو زين مفعل اسم أداة يعني، لو مسطر الكتابة المسطر اللي احنا نشخط بيها خط كش على قولتهم، لمسطر الكتابة، شوف الشيخ قال خط كش لمسطر الكتابة. وفي الاصطلاح هذا أصل وضعها هكذا، ثم استخدمت قانون في الاصطلاح، وهذا قضية كلية تعرف منها من خلال القضية الكلية أحكام جزئيات موضوعها، قاعدة كلية من خلال القاعدة نعرف أحكام الجزئيات، كقول النحاة كل فاعل مرفوع فإنه حكم كلي يعلم منه أحكام جزئيات الفاعل، كذلك في القواعد المنطقية قواعد التفكير السليم اللي نأخذها في المنطق قاعدة. وقد يقع فيه الخطأ، هذا كلام متقدم على كلمة قانون، أنا ما أدري شو هالترتيب هذا، المفروض يقول وقد يقع فيه الخطأ بعد ذلك يتكلم عن قانون. وقد يقع فيه الخطأ، من هو الذي يقع فيه الخطأ؟ الفكر والنظر، وقال الفكر والنظر وهو ملاحظة المعقول لتحصيل المجهول، وقد يقع فيه أي النظر الخطأ. فاحتج إذا تذكرون هناك في مباحث علم المنطق اللي ناولها الشيخ المظفر رضوان الله عليه، قال بأنه هكذا، بأنه قال بأن كما أننا نحتاج إلى علم الصرف في بنية الكلام، وكما أننا نحتاج في إلى علم النحو في أواخر الكلام، فإنه يصون اللسان عن الخطأ في الكلام هذا النحو كذا، كذلك نحن نخطئ في تفكير، نحن نفكر كل إنسان يفكر، لكنه قد يصيب وقد يخيب بلا إشكال، فنحتاج إلى قواعد نستند إليها في تفكيرنا، هذه القواعد وهذه القوانين طالما راعيناها في الاستخدام بطبيعة الحال لن نخطئ، إذا راعيناها واستخدمناها الاستخدام السليم راح نصل إلى الفكرة السليمة. هناك علم يتكفل بوضع هذه القوانين والقواعد التي نستخدمها في الفكر، في الفكر ونصل إلى الفكرة السليمة والصحيحة، هذا العلم اللي عبر عنا بعلم المنطق، هو عين الكلام. قوله وقد يقع فيه الخطأ، ما هو دليلنا على أننا نخطأ في التفكير؟ هذا دليل وجداني، هو المحشي جايب هذا الدليل، دليل وجداني أنه هو كل الناس، ما عندنا إنسان معصوم إلا من ارتضى الله سبحانه وتعالى واصطفاه من أهل العصمة، ولا كلنا معرضين للخطأ والصواب، بدليل أن الفكر قد ينتهي إلى نتيجة كحدوث العالم، هذا فكر وصلنا إلى حدوث العالم، وقد ينتهي إلى نتيجة أخرى نقيض لهذه النتيجة كقدم العالم، بدليل مهار، بدليل أكو الناس يختلفون، أمر وجداني، أمر وجداني، ما أكو الناس يتفقون، يعني دائما تحصل في وجهات النظر اختلاف، واختلاف وجهات النظر راجع إلى ماذا؟ مقدمات كذا قضايا، توصلنا إلى أن تكون أحدى الفكرتين خطأ، لابد أن تكون أحدى الفكرتين خطأ واحدة منهم صحيحة بلا أشكال، وإلا يجتمع نقيضان بلا أشكال كقدم العالم، فأحد الفكرين خطأ، حينئذ لا محالة، إذا عرفنا أن أما مسألة حدوث العالم خطأ وقدم العالم صحيحة أو هذه صحيحة وتلك خطأ، فحينئذ لا محالة، وإلا لزم خطأ، خطأ حينئذ لا محالة، وإلا إذا لم نقل بخطأهما بخطأ إحداهما لزم اجتماع النقيضين، يلزم أن نقول العالم هم حادث وهم قديم، وهذا يكون يعارض أول بديهات العقل وهي اجتماع النقيضان لا يجتمعان، فلا بد من قاعدة كلية، لو روعيت هذه القاعدة لم يقع الخطأ في الفكر، والعلم المتكفل بهذه القواعد والقوانين الذي تمنع من الخطأ في الفكر هو المنطق، وهو المنطق، فقد ثبت احتياج الناس إلى المنطق في العصمة عن الخطأ في الفكر بثلاث مقدمات، ولا تحتاج، أنا أقول ولا نحتاج إلى هذه الثلاث المقدمات، كما أنك هناك العجيب أنه وهناك أولى الكلام يكون واقعا. في أول كلامنا قولنا يقتسمان التصور والتصديق بالضرورة الضرورة تقتسم. لماذا قلت بالضرورة؟ قال لأنه يريد إشارة إلى من؟ إلى التجشم الاستدلال الذي ارتكبه قوم كما ذكر هنا. يعني هناك شلون ارتكبوا ذلك التجشم والتكلف بأنهم قالوا بأن اقتسام تصور التصديق أو انقسام تصور التصديق إلى ضروري واكتسابي قاموا الاستدلال له بطلان الدور والتسلسل. ذاك أمر وجداني ضروري بديهي لا نحتاج إلى الاستدلال. هذا هنا أولى من ذاك. يعني الناس يخطئون في تفكيرهم أولى. يعني أنت لو سألت الناس وقلت لهم التصور والتصديق ينقسم إلى الضرورة التكسي والكسبي ممكن يكون محل نظر لا أقل. إذا ممكن ما يصير محل نظر يكون محل توقف. أنت لو إنسان سألت ما دارس المنطق وقلت له هذا الكلام لسكت أقل ما يكون راح يسكت إذا ما يجيب. لكن لو قلت له بأن الناس يخطئون في تفكيرهم أصلا لا يتوقف أحد يقول كل الناس يخطئون في تفكيرهم. كل الناس تارة يخيبون وتارة يصيبون. يعني معروف هذا. فيكون هنا أمر وجداني أكثر من ذلك. هناك ذاك الكلام اللي تقدم بأنه أمر وجداني وكذا هذا أولى من الصواب. فقد ثبت احتياج الناس إلى المنطق في العصمة عن الخطأ في الفكر بثلاث مقدمات. المقدمة الأولى أن العلم إما تصور وإما تصدق كما تقدم الكلام. فهي مقدمة سلمنا بها بالكلام المتقدم. والثانية إن كل منهما أي التصور والتصديق إما أن يحصل بلا نظر أو يحصل بالنظر كما تقدم الكلام يقتسمان بالضرورة الضرورة والاكتساب. هاي مقدمات اثنتين تم الكلام. والثالثة المقدمة الثالثة أن النظر قد يقع فيه الخطأ. وين حصلنا هاي المقدمة سلمنا بها؟ بالكلام المتقدم. ها؟ العالم حادث والعالم قديم قلنا إحداهما خطأ والأخرى صحيحة وإلا لاجتمع النقيضان كما تقدم الكلام. فيلزم أن تكون المقدمة الثالثة أن النظر قد يقع فيه الخطأ. فهذه المقدمات الثلاث تفيد احتياج الناس في التحرز عن الخطأ في الفكر. وشنو اللي يخليهم يتحرزون عن الخطأ في الفكر؟ يحتاجون إلى قانون وذلك القانون هو المنطق وعلم من خلال هذا الكلام. احنا كلامنا اذا تتذكروا مقدمة وفيها ثلاثة امور قلنا تعريف علم المنطق وموضوعه والغاية منه. الى الان ما فهمنا شنو اللي تكلمه. هذا الان يقول وعلم من هذا هالكلام اللي ذكره الان علم منه ماذا؟ وعلم من هذا تعريف المنطق آلة قانونية قال تعصم مراعاة الذهن عن الخطأ في الفكر. تعريف المنطق أيضا بأنه قانون تعصم مراعاتها الذهن عن الخطأ في الفكر. فها هنا يعني من خلال عرفنا فها هنا علم أمران من الأمور الثلاثة. أي أمر يا أمر؟ علمنا أولا تعريف المنطق عرفه والغاية بيان الحاجة إليه. هل نحن بحاجة إلى علم المنطق؟ المقدمات الثلاثة ونتيجة الثالثة بينا أنه نحن بحاجة إلى علم المنطق. فتبين أمران الأمر الأول تعريف المنطق الأمر الثاني الحاجة إلى علم المنطق. بقي الأمر الثالث مقدمة وفيها أمور ثلاثة. الأمر الثالث وهو موضوع علم المنطق. فها هنا علم أمران من الأمور الثلاثة التي وضعت المقدمة لبيانها وبقي الكلام في الأمر الثالث وهو تحقيق أن موضوع المنطق ماذا؟ ما هو موضوع علم المنطق؟ فأشار إليه بقوله وموضوعه المعلوم التصوري والتصديقي من حيث أنه يوصل إلى مطلوب تصوري وتصديقي. يعني موقف النظر يعني مأخوذ في هاي الحيثية بما هو معلوم تصوري وبما هو معلوم تصديقي من حيث أنه موصل إلى المجهول التصوري والمجهول التصديقي. أقسام العروض نحتاج إليها في بيان الموضوع إن شاء الله يوم السبت. والحمد لله رب العالمين.